أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في رؤوس الجبال وبطون الأودية، وقد ذكرنا ببعض الحديث عنها. الشيء الذي ألاحظه أن في كلمات الأصحاب الأمر كأنه غير جلي في تحديد ما هو ما يمكن أن يكون للإمام أو لا يكون للإمام، والخلاف الذي بينهم إلى غير ذلك. لذا أنا حاولت أن أسويها صور متعددة لربما يكون الأمر في الحديث فيها أوضح. الصورة الأولى أن يكون رأس الجبل أو بطن الوادي أن تكون خرابا، يعني من المواد، وأيضا لا تكون مملوكة، فلا هي مملوكة وأيضا هي خراب. والظاهر أن هذه الصورة هي من أوضح صور الأنفال، يعني الأنفال إذا يكون فهو عندما يكون هناك خراب أو مواد وأيضا غير مملوك. فإذا هذه الصورة مما لا إشكال ولا ريب فيه أنها من الأنفال، وبالتالي تكون للإمام عليه السلام. الصورة الثانية أن يكون أيضا غير مملوك، ولكن عمار، يعني عامر، وليس بموات وخراب. وهذا طبعا نصور في مثل الغابات، إذا كان يعني بطن الوادي فيه غابات لنفترض، خصوصا في بطن الوادي رؤوس الجبال لربما قد يصير، لكن بالنسبة يكون عادة أقل. المهم لأن ذاك مجاري يكون مجاري للمياه للكذا، وبالتالي بالعادة ما يخلو من أن يكون هناك أمور مزروعة من قبل الله سبحانه وتعالى، فهي حية بحد ذاتها وعامرة بحد ذاتها. على أي حال، الصورة الثانية هي هذه، أن يكون عدم ملك ولكن في عمار. خب، الذي تقدم منا نحن إذا تذكرون في موثق إسحاق، قلنا هناك قلنا أن ظاهرة أنه لا يكون الأنفال مختصة بخصوص الموات، لأن قوله وكل أرض لا رب لها من جملة تعداد ما في الأنفال، هذا يدلل على ماذا؟ يدلل على أن الأمر أوسع من الموات، بل هو يشمل الموات ويشمل العمار. فالعمار هم قلنا بأنه يمكن أن يكون مو إلا أن عمار واحد يعمر، لا يمكن أن يكون بواسطة تعمير أحد ثم يتركها ويعمر شيء ثم يتركه ويروح، أو لا مو يعمر شيء، هو بحد ذاته عامر كما في الغابات ونحوه. المهم أنه الصورة الثانية هي ما إذا كان هناك عمار ولكن غير مملوك. في هذه الصورة خب إحنا بحسب ما بنينا أن يكون أساسا هو مشمول بواسطة هذه الرواية، ومقتضى ذلك أنه يكون داخلا في الأنفال بلا إشكال ولا ريب، ولكن مع ذلك قد يستشكل بذلك ما يرتضى. فيمكن أن يشهد به أمرين. الأمر الأول، الروايات العديدة التي هي يعني الواردة في أن الأرض ملك لله سبحانه وتعالى، يورثها لمن يشاء من عباده، والتي تدل على أن الوارث هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته، فتكون الأرض لهم، وبالتالي لابد أن تكون من الأنفال له. هذه الحقيقة نستشهد كما قلنا بأحد أمرين. الأمر الأول هو النصوص العديدة الواردة والدالة على أن الأرض لله، وقد أورثها للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل بيته. منها صحيح أبي خالد الكابولي عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله ونحن المتقون. والآية تقول إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الإمام علي عليه السلام يقول: أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله ونحن المتقون. فإذا معنى أن الأرض التي هي لله سبحانه وتعالى هي أورثها للنبي الأكرم ولأهل بيت النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام، باعتبار أنها هي للإمام، من أهل بيته إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها. فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها. شوفوا، تلاحظون الآن اللسان الأول اللي كان بالصريح: والأرض كلها لنا ونحن الوارثون. والآية قصدتنا نحن، لأننا نحن المتقون ونحن الوارثون للأرض. ذاك اللسان الأول. اللسان الثاني لا، يعطينا هذا الأمر ولكن من جانب آخر، بأن يقول بأن هذه الأرض بالحقيقة من أحياها لا تكون له، وإنما هو أشبه بالمستثمر، فهو يأكل من زرعها إذا كانت زراعة ونحوها، يعني يستثمرها وينتفع بها، ولكن إذا تركها وجاء مسلم آخر فعمرها فهذا أحق بها من ذاك. وهذا يعني عدم الملكية لهذه الأرض. فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها وهو أحق بها من الذي تركها. فليؤدي من هذا الجديد، فليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. فتدلل على ماذا؟ هذه الفقرة الثالثة اللي يمكن أن الإنسان يستفيد منها هذا المعنى. ليش؟ لأن معنى أن ما يكون في يد الشيعي الآن فضلاً عن غيره، في يد الشيعي أيضاً هو يقاطعه عليه ولكن يتركها في يده، في قبال ما لا يأخذها منه ولا يتركها بيده أصلاً. على أي حال، هذه الفقرات الثلاثة من هذه الرواية يمكن للإنسان أن يستفيد هذا المعنى، أن المسألة والملك بالحقيقة هو للنبي الأكرم ولأهل بيته الكرم. أما بالنسبة للمسلمين فكأنهم مستثمرون ليسوا إلا. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. الرواية الثانية هي رواية مسمع، والتي تقدمت إذا تتذكرون رواية مسمع اللي هي يقول أني ولي البحرين، وهو أوضح من السابق. صحيح، مسمع ابن عبد الملك المتقدم في حديث قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت وليت الغوص فأصبت 400,000 درهم، وقد جئت بخمسها 80,000 درهم، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها، وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا. فقال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، يا أبا سيار الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. قال: قلت له: أنا أحمل إليك. فمعنى شنو؟ هذه أيضا لسانها لسان أن الأرض له. قلت منه مسمع يقول، قال قلت له أنا أحمل إليك المال كله، فقال لي يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك. يعني هذا إحنا طيبنا وهذا الآن بيدك أنت ضم إليك ولا تعطينا، ما نحتاج تعطينا. وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم تسقى ما كان في أيدي سواهم. طبعا عبارة الرواية هي على هذه الكيفية، لأنه في حين أن أكو رواية الكليني تكون غير شكل، أنا بعد شوي أقرأ لكم إياها من خط. فيجبيهم تسقى ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام، يعني ما سواهم كسبهم من الأرض حرام عليهم، حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة. ورواه الكليني إلى أن يقول، إلا أنه قال في روايته، في رواية الكليني قال إني كنت وليت البحرين الغوص، ثم قال في آخره فيجبيهم تسق ما كان في أيديهم، وترك الأرض في أيديهم. وأما ما كان هذول منه الشيعة يعني، وأما ما كان في أيدي غيرهم من كسبهم من الأرض حرام. فإذن هذا الشكشف يكشف عن أن بمقتضى هذه الرواية أن المسلمين الشيعة أيضا يأخذ منهم تسق، وهو عبارة أشبه بال يعني الحق اللي إله أو الضريبة أو أمثال ذلك. فإذا الرواية تدلل على أنه ليس هناك من ملك، أشبه بالاستئجار، أشبه بالاستثمار. أما الملكية المن بمقتضى هذا الحديث كله تكون الملكية للأئمة الأطهار وللنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. على أي حال فهاتان الروايتان وغيرهما هم موجود، ظاهرتان في أنهما في أن المالك هو الأئمة الأطهار، لأن الله سبحانه وتعالى هو المالك وهو الذي يورث الأرض من يشاء، وقد أورثها للنبي الأكرم ولأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. هذه الروايات إذن تدلل على أن الأمر سواء كان عامرا أو لم يكن عامرا فهو مملوك لهم، من غير فرق بين حالة العمران وحالة عدم العمران الخراب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو ما تقدم من عطف العنوانين على الأرض الموات، فإن هذا العطف ماذا يجعل؟ يعني إما أن يعطف البطون الأودية ورؤوس الجبال ويعطف عليهن فيما بعد، يعطف عليهم الموات، فهذا يدلل على أنهما في قباله، أو لا بالعكس بأنه يذكر الموات ويعطف عليه رؤوس الجبال أو بطون الأودية. فواقع الحال هذا من هذا وذاك نستفيد على أنه ذن عنوانان مختلفان، وإذا كان عنوانين مختلفين حينئذ يكون الحكم فيهما هو أن يكون للإمام بمقتضى الإطلاق، لأن هذه مطلقة. يعني عندما نرجع إلى الروايات التي تقدمت في الدرس السابق وبينا أنها كلها روايات مطلقة ما محددة، يعني يجي العنوان بعنوانه فقط من دون أي تقييد، يقول رؤوس الجبال وبطون الأودية في مقام تعداد الأنفال، هو يذكر رؤوس الجبال وبطون الأودية من دون تحديد إلى أن هذه بطون الأودية ورؤوس الجبال هل هي خصوص الموات منه أو ما يعم الموات وغيره، ما يحدد هذا الأمر. فمقتضى الإطلاق أن يكون عام للجميع. لاحظتوا؟ قد يستشكل يقال بأنه كيف يمكن أن يكون عام للجميع. لاحظتوا أن هذا يعني هو عبارة عن الجواب الثاني. الجواب الأول الروايات، ودخول في الروايات التي تدلل على أن مالك الأرض هم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. الدليل الثاني هو عطف العنوانين على الأموات وبالعكس، أو عطف الأموات على العنوانين هذا وذاك، بعد أن يكون العنوانان ظاهرين في هذا الأمر، يعني مطلقين يدللان على أن الأمر عام يشمل الخراب ويشمل الأعمار، فالاثنين داخلان، وبالتالي يدلل على أن الأنفال هي أعم من أن تكون خرابا أو عمارا. هذه الأمر الثاني. قد يستشكل في هذا بأن يقال هنا يعني إنما كان هناك عنوانان وكان هناك عطف ليس إلا من باب عطف العام على الخاص أو عطف الخاص على العام، وهذا لا يعني أن يكون لهما عنوانهما الخاص في مقام يعني أنه من الأنفال، لا بعنوانهما الخاص، بل بما أنهما فردان من الموات، وبالتالي فما نقدر ندلل على أنهما يشملان العمار، لكن الإنصاف أن هذا خب خلاف الأصل. الأصل هو أن يكون في قباله. الآن إذا قامت قرينة على خلاف ذلك فهو، وإن لم تقم فالأصل الجاري هو أن تجري على هذا، وبالتالي فواقع الحال تكون هذه يعني هذا الأمر أيضا يدلل على أن الأمار من بطون الأودية أو رؤوس الجبال أيضا يكون للإمام لأنه يكون من الأنفال. هناك يعني أمر بعد أداء استحسان، هذا مو دليل الحقيقة، يعني في مقام تقريب الأمر هو أن نقول أن الإسلام إسلام مشروع دولة، فلما يكون هو مشروع دولة حينئذ الدولة هم إلها حدودها وإلها أراضيها وإلها كذا. خب إذا لا يكون يعني مسافات واسعة، لا هي اللي تدخل في عداد الملك الخاص ولا في عداد الملك العام مثل ملك المسلمين مثل الأرض التي الخراجية التي لا يجف عليها بخيل ولا ركاب، ولا نفترضها أنها للدولة، إذا لمن تبقى وكيف يمكن حمايتها؟ مقتضى الاعتبار، وهذا طبعا كما قلت لكم يعني وجه استحساني ما نريد نستدل به، لكن نجي على مقرب ومؤيد لهذا الأمر، أنه بالتالي لابد أن يكون هذا يعني ما عدا المملوك يكون هو للدولة والإمام، وبالتالي فيقرب ما دلت عليه الروايات، سواء الروايات التي تقول أن الأرض كلها للإمام أو الروايات التي دلت على أن هذان العنوانان حينما وردا بالروايات وردا بأنفسهما وبرأسهما في قبال الموات، وبالتالي من حيث أنهما مطلقان فيقتضيان أن يكونا شاملين للعامر كما هما يشملان الخراب، وهذا بمقتضى إطلاقهما. هذا تمام الكلام في هاتين الصورتين. إذن الشيء المتحصل من هذا أن في هاتين الصورتين يكون الملك للإمام ويكون من الأنفال. تبقى عندنا الصورة الثالثة، هي ما إذا كان لا من الأرض الخراجي، هل يكون للإمام أو لا يكون من الإمام؟ لنفترض أن منطقة تفتح عنوة، بعد أن تفتح عنوة حينئذ يكون من جملة المنطقة المفتوحة عنوة هو رؤوس الجبال وبطون الأودية. في مثل هذا الحال شو يكون؟ هل تكون للإمام أو تكون للمسلمين؟ لأنها أرض خراجية، باعتبار كونها أرض خراجية فهي للمسلمين، وباعتبار أنها رؤوس الجبال وبطون أودية فمقتضى ذاك الأمر يقتضي أن تكون للإمام، فحينئذ ما هو الحق في هذه المسألة؟ خصوصا وأنه العناوين مطلقة، هم عنوان أرض الخراجية وهم عنوان الأنفال، فماذا نصنع؟ هذا ما نتكلم عنه إن شاء الله بالدرس المقبل، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.